ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. أورد المصنف رحمه الله في ذلك أحاديث كثيرة وطويلة، نأخذها حديثا حديثا، إذ أن قراءتها جميعها يأخذ وقتا وقد ينسي بعضها بعضا، وقد لا نستوعبها جميعها في هذه الجلسة. فيقول رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. هذا الباب في من جملة أبواب صفة الصلاة وبيان كيفيتها والحركات التي فيها من قيام وقعود وركوع وسجود وتحريك اليدين ورفعهما وتحريك الأصبع في التشهد، ووضع اليدين على الركبتين أثناء الركوع، وكذلك وضعهما على الفخذين أثناء السجود. كل ذلك تفاصيل ودقائق نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، المصنف رحمه الله سيأتي عليها جميعها. فنحن لازلنا في الأبواب الأولى من أبواب صفة الصلاة، بل لم يمر علينا سوى بابين، أحدهما في بيان الافتتاح بالتكبير، وأن موطنه بعد تسوية الصفوف، وهو المصنف رحمه الله متمشي في ترتيبه لأبواب صفة الصلاة على أفعال الصلاة وأقوالها على حسب مواطنها من الصلاة. فمعلوم أن أول ما يدخل المصلي في الصلاة يفتتحها بالتكبير، وسبق بالأمس تفصيل القول في هذا، من حيث أن تكبيرة الإحرام على قول الصحيح أنها ركن من أركان الصلاة، والسر في الافتتاح بالتكبير على تفصيل سبق بالأمس. وهذا الباب عن رفع اليدين في التكبير، فكلام الأمس كان في ذات التكبير وحكم حكمه وافتتاح الصلاة به. أما هنا فهو رفع اليدين عند إرادة التكبير، يعني تكبيرة الإحرام. وكيفية الرفع وصفة هذا الرفع. وكذلك أيضا بيان مواضعه، يعني أين ترفع اليدان. فقال: باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. رفع اليدين في تكبيرة الإحرام هذا مشروع بالإجماع. عند تكبيرة الإحرام هذا لم يحق الخلاف إلا قليلا، أو يشبه أن يكون خلافا شاذا، وإلا جماهير أهل العلم، بل حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أنه يشرع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. أما المواضع الأخرى فمحل خلاف، وسنشير إلى ذلك إن شاء الله على حسب ما جرى المصنف ورتب في أحاديثه. فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا مشروع. وحكي كما قلنا خلاف شاذ لا يعول عليه، وإلا مذاهب الأئمة الأربعة ومن قبلهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كذلك كلها على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أنه مشروع وسنة، وبعضهم رفعه إلى الوجوب وأنه يجب، ونقل عن بعضهم أنه جعله شرطا أو ركنا، وأن من تعمد تركه وأنه تفسد صلاته، وهذا أيضا نقل شاذ كذلك. أما مشروعيته واستحبابه فهذا يشبه أن يكون محل إجماع. فإذا علم هذا وعلم أنه مشروع، ما هي صفته؟ يعني ماذا يكون الرفع؟ المصنف رحمه الله أورد أحاديث في هذا، ولكن لا مانع أن نتكلم بالصفة الإجمالية عن صفة التكبير، ثم بعد ذلك نأتي على الأحاديث. صفة التكبير أو رفع اليدين عند التكبير، أولا اختلف أهل العلم هل يكون الرفع قبل التكبير أو عند التكبير أو بعد التكبير. في ذلك وردت أحاديث أنه قال رفع يديه ثم كبر، وحديث رفع يديه وكبر، وفي بعضها عند التكبير، وبعضها رفع يديه مكبرا. والقول الراجح والظاهر والذي فيه جمع أيضا بين الأحاديث هو أنه يرفع يديه مكبرا، يرفع يديه مكبرا، هذا هو القول الراجح والظاهر، وهو الذي يمكن به الجمع بين الأحاديث، لأن كل الأحاديث التي نقلت في هذا صحيحة. رفع يديه ثم كبر، رفع يديه وكبر، كبر ثم رفع يديه، ولكن رفع يديه وكبر أو رفع يديه مكبرا هذه تجمع بين الروايات، وسيأتي إشارات إلى بعض هذه الأحاديث وهذه الألفاظ. فإذا يرفع يديه مكبرا يعني حال التكبير يرفع يديه، يعني مقارنا، يكون رفعه لليدين مقارنا لتلفظه بالتكبير. هذه حالة، هذه واحدة. الثانية: إلى أي حد يرفع يديه؟ هل هو إلى الأذنين أو إلى محاذاة المنكبين؟ أيضا ورد في هذا الحديث و والصحيح والذي تدل عليه أيضا مجموع الأحاديث هو أنه يرفع يديه بحيث يكون كما جاء في الحديث أيضا أطراف أصابع اليدين محاذي للأذنين أو إلى شحمة الأذنين، ومؤخر اليد يكون عند الكتف. هذه أيضا صيغة، أو هذا هو الذي يكون به الجمع بين الأحاديث. والثالثة أنه إذا كبر هل ينشر أصابعه يعني يفرقها أو يمدها مدا كما في لفظ الحديث الذي معنا؟ الصحيح أنه يمدها مدا، فإذا يكون التكبير هكذا، يعني آخر اليد يحاذي الكتف ورؤوسها عند الأذان الأذنين، وبهذا يكون الجمع بين صيغ الأحاديث وألفاظها، وتكون الأصابع ممدودة مدا لا أن تكون مفروشة فرشا. هذا هي الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها المصلي حين رفع اليدين بالتكبير، سواء كان ذلك في تكبيرة الإحرام التي هي محل اتفاق كما ذكرنا، أو في المواطن الأخرى من التكبير التي سنشير إلى أنها أيضا الصحيح أنها مشروعة، وهي عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعة الثانية، يعني من التشهد الأول، أو إن كان التشهد الأول إذا كان الصلاة ثلاثية أو رباعية. فإذا الصحيح أنه ترفع اليدين عند التكبير في أربعة مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول يعني بعد الركعة الثانية. أما الركعة الأولى مثلا أو الركعة الثالثة فهذه لم يرد رفع اليدين عند القيام منهما، ولا في حال السجود إذا قام من السجود ليجلس بين السجدتين، أو قام من السجود ليجلس للتشهد، فهذا أيضا لا ترفع فيه اليدان. فإذا صفة رفع اليدين هو أنه يمد أصابعه مدا ويجعلها أطراف الأصابع محاذية للأذنين، وقاعدة الكف محاذية للكتف، وفي أربعة مواطن يرفع يديه مكبرا: عند تكبيرة الإحرام، وعند الرفع من الركوع قول سمع الله لمن حمده أو ربنا لك الحمد المأموم، وعند القيام من الركعة الثانية. هذا فيما يتعلق بالتكبير وبيان موضعه وصفته. بقي أن نشير إلى الحكمة من رفع اليدين. الحقيقة أن العلماء رحمهم الله ذكروا في هذا يعني أشياء كثيرة، إشارات هي من قبل الكلام على تلمس الحكم وأسرار التشريع، وهي كما قلنا يعني لا شك أنه لم يشرع حكم إلا له حكمة وله سر ومبني على مصلحة للمكلف في دينه ودنياه وآخرته. ولكن قد نعلم الحكمة وقد لا نعلمها، قد نفقهها وقد لا نفقهها، ولكن الذي يجزم به ويوقن به كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، وأنه حكيم في تقديره وفي تشريعه وفي تدبيره سبحانه وتعالى، وأنه لم يخلق شيئا ولم يشرع شيئا عبثا أبدا، تعالى وتعظم سبحانه وتعالى. ولكن مطلوب منا كذلك أن نتلمس الحكم والأسرار قدر الإمكان من غير تكلف، فإن أدركنا فالحمد لله، وإن لم ندرك فنحن جازمون وقاطعون بأن ربنا هو أحكم الحاكمين، وهو الحكيم في تشريعه، وإن لم نفقه قد يفقه من بعدنا، وقد يكون فقهه ومن قبلنا أيضا ولم ينقل إلينا. ومن هنا كثير من العلماء يخوضون في أسرار التشريع وحكمه، وذكروا في هذا رحمهم الله أشياء كثيرة، وأشرنا إلى شيء من هذا بالأمس لما يتعلق بالحكمة من التكبير وافتتاح الصلاة بالتكبير ولفظ التكبير، وأنه لم يختر لفظ آخر كالله أعظم أو الله المعظم أو الله الحكيم أو الله العزيز، وإنما كان اللفظ الله أكبر، وأشرنا إلى هذا سواء فيما يتعلق بالأذان أو فيما يتعلق بافتتاح الصلاة. أما فيما يتعلق برفع اليدين فالعلماء رحمهم الله أشاروا إلى أشياء كثيرة، منها أنهم قالوا أن في هذا تعظيما لله سبحانه وتعالى، حينما يرفع الإنسان يديه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وبعضهم شبهه بالإنسان المستسلم، لأنه في حال المعركة أو في حال الحرب الإنسان معلوم أنه إذا أراد أن يعبر عن استسلامه يرفع يديه، هذا معروف. فبعضهم قال كأن العبد يأتي مستسلما ومنقادا ومذعنا لله سبحانه وتعالى، وبخاصة أنه قد جاء من أمور دنيا ورجع إلى ربه ليؤدي هذا الواجب وهذا المفروض، ويستغفر مما قد يكون حصل منه خطأ في أمور دنيا، وإن كان يعلم أنه مأمور بأن يقيم الدنيا، وأن فإن فيها معاشه والله سبحانه وتعالى استعمره فيها، لكنه يقوم بها على وفق ما أمره الله سبحانه وتعالى، فإن قصر فإنه يستغفر ويعزم على أن لا يعود ويندم على ما فات. فكأنه إذا دخل في الصلاة ورفع يديه كأنه قالوا استسلاما. وقيل غير ذلك، قيل إنه فيه إشارة إلى تعظيم ما دخل فيه وتغير في الهيئة، وقيل إنه كناية عن رفع الحجاب بينه وبين ربه، حينما يدخل على ربه مصليا قد تطهر وتوضأ وابتعد عن الأنجاس في ظاهره في بدنه وفي بقعته وفي ثوبه، ودخل على ربه على أحسن حالة وعلى أحسن هيئة، راجيا رحمة الله وعفوه، فكأنه برفع يديه مكبرا كأنه يرفع الحجاب بينه وبين ربه. ومعلوم أنه إذا صلى فإنه يناجي ربه، ولهذا نهي عن الحركات الكثيرة، ونهي عن أن يبصق الإنسان أمامه فإن الله تلقاء وجهه، أو كما جاء في الحديث. فالمسلم حينما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى معلوم أنه يجب أن يقف خاشعا متذللا منقادا، فكأنه عند الشروع ورفع يديه كأنه يرفع الحجاب أو الستار الذي بينه وبين ربه. وقيل ليستقبل القبلة بجميع بدنه، بجميع بدنه، لأنه إذا وقف أمام القبلة يكون مستقبل بجميع البدن الذي هو جميع ما تكون به المواجهة، فإذا رفع يديه كذا أيضا جعل يديه مستقبلة للقبلة ثم ردهما، هذا وجه. ولكن الذي يبدو أن الوجهين السابقين هما أظهر يعني قرب من العبد إلى ربه ودخول عليه في هذا المقام العظيم الذي هو مقام الصلاة. فهذا شيء مما قيل في الحكمة من رفع اليدين. هذا غير الحكمة من التكبير الذي ذكرناه بالأمس، هذا الحكمة من رفع اليدين في التكبير. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. هذا هو صفة رفع اليدين، أنه يمدهما مدا، والمد متعلق بالأصابع وليس مدا زائدا، لأنه كما قلنا بين المنكب وبين الأذنين، فإذا يكون المد متعلق بالأصابع وليست منشورة نشرا. وكما قلنا رفع اليدين هذا نقل فيه وحكي فيه الإجماع، وإن نقل قول شاذ، ولكن النووي وغيره حكوا الإجماع إجماع الأمة على مشروعية التكبير، وأنه خاصة في تكبيرة الإحرام. أما المواطن الأخرى فمحل خلاف نشير إليه في مناسبته. والقائلون وهم قلة أو لا يعتد بخلافهم، القائلون بأن رفع اليدين غير مشروع يستدلون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وابي داود، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل اوراهم وخرج علينا ونحن نصلي فقال ما لي اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خير شمس، ما لي اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خير شمس اسكنوا في الصلاه. الحديث هذا صحيح في مسلم وفي ابي داود وفي غيرهما، ولكن العلماء رحمه الله اجابوا عن هذا بانه ليس المراد هو عند تكبيرة الاحرام، وانما المراد عند الفراغ من الصلاه، فان الصحابه كانوا اذا صلوا يمدون ايديهم، قد يكون بالسلام او قد يكون بالتحريك، يعني بشكل ملفت للنظر او بشكل منتظم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، فليس المراد هو رفعها عند التكبير او في مواطن التكبير، لان المراد بعد الفراغ من الصلاه. ولهذا جاء في حديث اخر علامه تومئون بايديكم كانها اذناب خير شمس، انما يكفي احدكم ان يضع يديه على فخذيه ثم يسلم على اخيه، فدل على ان المراد بالانكار هو بعد السلام ويسلم على اخيه. طبعا المراد ليس المراد المصافحه، ان المراد قوله السلام عليكم ورحمه الله يعني في الصلاه، فليس المراد ان الانسان بعد الصلاه يصافح، لا هذا شيء اخر، ان المراد يسلم على اخيه يعني يسلم على يمينه ويسلم على شماله سلام الصلاة المعروف، هذا هو المراد. فإذا الحديث ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خير شمس هذا بعد الفراغ من الصلاة، فناهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وليس المراد رفعها عند تكبيرة الإحرام والمواطن المشروع. وأوردوا في ذلك حديث ضعيفة أيضا ضعيفة جدا كحديث من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له، بل قالوا إنه موضوع. وحديث مثل هذا ذكر ابن جوزي في موضوعات وذكرها غيره. وكما قلنا محل الرفع هو أن يكون مقارنا للفظ التكبير، لا أن يكون قبله ولا بعده، وإن كان كما قلنا ورد أحاديث تدل على أنه يكون قبل التكبير كما حديث ابن عمر رفع يديه حتى يكون أحد منكبيه ثم كبر، ولكن حديث أخرى كحديث مالك بن حويرث وغيره قال رفع وكبر، رفع مكبرا أو يكبر ويرفع يديه، وحديث ابن حجر رفع يديه مع التكبير، رفع يديه مع التكبير، كذلك في بعضها عطف بالواو كان إذا صلى كبر ورفع يديه، حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبير، يرفع يديه مع التكبير، رواه أحمد وأبو داود. فهذا حديث وائل بن حجر يدل على محل التكبير، وأنه يكون مع أن رفع اليدين يكون مع التكبير، يعني حال التكبير، فهو يرفع يديه مكبرات قائلا الله أكبر هكذا، ولا يرفع يديه ثم يضعهما ثم يقول الله أكبر، ولا يقول الله أكبر ثم يرفع يديه. وإن وردت في هذا أقوال، ولكن الصحيح هو أنه يكبر أو يرفع يديه مقارنا للتكبير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، متفق عليه. وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، ولا أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين. هذا حديث ابن عمر في بيان المواطن التي ترفع فيها اليدان في الصلاة. فقال كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه. كما قلنا هذه اللفظة تحتمل أن يكون بحذو منكبيه، يعني أطراف أصابعهما بحذو منكبيه، ويحتمل أن يكون آخر اليدين أو قاعدة اليدين حذو المنكبين. ولكن كما قلنا أنه يرفع بحيث تكون الأصابع محاذية للأذنين، وهذه محاذية وقاعدتها محاذية للمنكبين. قال حتى يكون بحذو المنكبين ثم يكبر، فدل على أنه يرفع ثم يكبر، ولكن هذا لا يتعارض مع قولنا أنه يرفع يديه مع التكبير كما في حديث وائل بن حجر، وإنما يرفع يديه ثم يكبر هكذا بعيد مع التنزيل يكون يتلفظ بالتكبير. قال فإذا أراد أن يركع رفعهما، يعني بعد الفراغ من القراءة هذا موطن ثاني ترفع فيه اليدان، يعني عند الركوع أيضا يرفع يديه ثم يكبر راكعا. فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، يعني حتى يكون حذو منكبيه. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، عند الرفع من الركوع كذلك يرفع أيضا يرفع يديه. وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الذي يقولها الإمام والمنفرد، أما المأموم فيقتصر على ربنا ولك الحمد كما سيأتي. قال وعن البخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. فإذا هذا تصريح بأن مواطن رفع اليدين هي في هذه المواطن الثلاثة، وسيأتي في حديث آخر حديث صحيح عند أبي داود وغيره أنه يرفع يديه إذا قام من الركعة الثانية. فإذا تكون المواطن أربعة التي ترفع فيها اليدان عند التكبير، تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع والقيام من الركعة الثانية. وهنا تصريح في رواية البخاري من حديث ابن عمر ولا يفعل ذلك حين يسجد، يعني لم يكن يرفع يديه حينما بين السجدتين فإنه لا يرفع يديه. أما في مسلم قال ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، يعني كما عند البخاري، ولا أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين، ولا يرفعهما جمهور العلماء على أن هذه المواطن الذي هو عند الركوع وعند رفع الركوع، الجمهور على أنها ترفع اليدان هنا، ولكن ذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه والكوفة إلى أنه لا يشرع رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام فقط. هذا هو رأي أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، لا يرون رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام، والتي قلنا إنه حكم فيها الإجماع على المشروعية. أما المواطن الأخرى ففيها خلاف، ولكنه أيضا خلاف مرجوح. فالصحيح الذي عليه الجمهور والذي تدل عليه الأحاديث، بل روي عن أكثر من 15 صحابيا رفع اليدين بأحاديث الصحاح، بل أوصل بعضهم إلى 22 صحابي رفع اليدين في هذه المواطن. وأوردوا المخالفون أوردوا أحاديث، لكنها أحاديث ضعيفة ولا تقوى على مقاومة هذه الأحاديث، حتى قال العلماء ولو سلم بها فإنه لا تعارض، لأن هذه زيادة والزيادة من ثقة مقبولة. والحاصل أن السنة والصحيح الثابت الراجح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترفع اليدين في هذه المواطن الأربع، حتى قال الشوكاني هنا فيكون الجميع 25 أو 22 من الصحابة كلهم نقلوا هذه الصيغ، ولا يرد مثل هذه الروايات في أحاديث ضعيفة، أو حتى على التسليم بها فيمكن الجمع بأن هذه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة. فالصحيح أن هذه المواضع الثلاثة غير تكبيرة الإحرام ترفع فيها اليدين عند التكبير. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. هذا يبين المواطن التي فيها رفع اليدين للتكبير، وذكر منها وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. فلفظ الحديث هو عن ابن عمر، موقوف على ابن عمر، لكنه قال فيه نافع ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه فعله. فيقول كان ابن عمر إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. فهذه أربعة مواطن، إذا قام من الركعتين رفع يديه، فهذه أربعة مواطن يشرع فيها رفع اليدين في الصلاة. لكنه لو لم يرفع حتى في تكبيرة الإحرام، لو لم يرفع يديه وكبر، فإن الصلاة صحيحة. الصحيح أنه ليس بواجب، وإنما هذا كله سنة، هذا كله سنة. لو أنه لم يرفع يديه وكبر غير رافع ليديه وصلى، فإن صلاته صحيحة. ولكن السنة والأولى أن يأتي كما يأتي بأركان الصلاة وشروطها وواجباتها، فليحرص على أن يؤدي مسنوناتها ومندوباتها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا أيضا كما في حديث ابن عمر السابق ذكر المواطن الأربعة في رفع اليدين في الصلاة: إذا قام إلى الصلاة كبر، وإذا قضى قراءته وأراد أن يركع كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع كبر. قال: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، يعني في السجود أو في الرفع من السجود أو في العودة إلى السجدة الثانية، كل ذلك لا يرفع، أو الرفع للتشهد، الجلوس للتشهد، كل ذلك لا يرفع فيه يديه. قال: وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. المراد بالسجدتين هنا الركعتين، المراد بهما الركعتان وليس السجدة المعروفة، لا، لأنه تطلق على السجدة ركعة، على ركعة سجدة، سجد سجدة يعني ركعة ركعة، وهذا هو الصحيح. فالمراد بالسجدتين هنا يعني الركعتين، يعني إذا قام من الركعتين رفع يديه أيضا مكبرا، وهذا هو الذي أيضا يجمع الفقهاء على أن المراد بالسجدتين هنا الركعتين وليس السجدتين المعهودتين، وإن قال بذلك الخطابي، لكن قالوا إنه وهم. الخطابي قال إنه فهم من السجدتين التي هما السجدة المعهودة، وهو وضع الجبهة على الأرض، وخطأه العلماء، قالوا ليس هذا المقصود، إن المقصود السجدتين يعني الركعتين. هذا المصنف رحمه الله استنباطا من هذا الحديث: وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعد، قال: وسنذكره إن شاء الله تعالى. فإذا المصنف كما تلاحظ يرجح ويختار أن جميع المواطن الأربعة يشرع فيها التكبير لدلالة الأحاديث الصحيحة على هذا، وهذا هو صحيح إن شاء الله. وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع هكذا، متفق عليه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: اللهم حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذا حديث مالك بن الحويرث، وله حديث مشهور في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا حديثه في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الحديث يرويه مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهو يروي هنا شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتكبير، وهو حديث صريح وصحيح عند مسلم وأحمد وعند غيرهما. قال: إذا صلى كبر ورفع يديه، إذا صلى كبر ورفع يديه، مما يدل أيضا على المقارنة، أن التكبير يكون مقارنا لرفع اليدين، أو رفع اليدين مقارنا للتكبير. وإذا أراد أن يركع رفع يديه كذلك الحالة الثانية عند الركوع، وإذا رفع رأسه يعني من الركوع رفع يديه أيضا. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع هكذا، يعني وهذا معلوم أن له حكم المرفوع كما يقول الحديث. فقول الرجل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل كذا، أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهينا عن كذا، أو كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قالوا هذا له حكم المرفوع. فهذا الحديث أيضا له حكم المرفوع وهو في الصحيحين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التصريح بحكاية الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعلى مثل ذلك. هذا أيضا يبين المحل، محل رفع اليدين، فهو أنه حتى يحاذي بهما أذنيه، ومر معنا في حديث عمر يحاذي بهما منكبيه، وفي لفظ آخر عندهما عند مسلم وأحمد حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وفروع أذنيه يعني أطراف أذنيه، هذا الفروع يعني شحمة الأذن. فإذا يكون الجمع هو أن الإنسان حينما يرفع يديه مكبرا فإنه يجعلها بين الأذن والكتف أو المنكب، يكون هكذا، وهذا هو الصيغة التي يجمع فيها بين هذا وهذا. ثم أيضا رفع اليدين يشترك فيه الرجال والنساء، يعني أن أيضا المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل على الصحيح، وإن كان الأصل أن المرأة مأمورة بالستر، ولكن ترفع يديها حينما تريد أن تكبر للصلاة كما يفعل الرجل، لأن الأصل أن استواء الرجال والنساء في التكاليف إلا ما دل الدليل على اختصاص أحد الجنسين بشيء ليس للجنس الآخر. فالمرأة إذا ترفع يديها كذلك عند في هذه المواطن التي يرفع فيها ترفع فيها اليدان للتكبير، مع ملاحظة الستر خاصة إذا كانت تصلي عند الرجال أو مع جماعة الرجال فتلحظ أن تكون متسترة. وإن كان بعض العلماء ذكروا فيما يتعلق بالسجود أن الرجل المشروع في حقه أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، قالوا أما المرأة فإنها تنضم انضماما أو تضام حتى يكون أستر، لكن لا يبدو أن هذا يعني عليه دليل، وإن علله بالستر لكن يحتاج الأمر إلى دليل، وإلا الأصل الاستواء الرجال والنساء. كذلك الحال هنا في التكبير، فأيضا تكبر المرأة وترفع إليها في التكبير كالرجل مع ملاحظة الستر. ثم ورد المصنف رحمه الله حديث أبي حميد الساعدي الذي وعد به في قوله قبل قليل، وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي وسأذكره، وقد وفى في وعده، فهو الحديث حديث طويل يقول فيه عن أبي حميد الساعدي أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أبو قتادة أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا، قال بلى، قال فعلق، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر إذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه معتدلا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم قالوا صدقت. هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرا. هذا حديث طويل في صفة أو في ذكر شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أورده المصنف لمناسبته لبيان رفع اليدين وصفته وموضعه، ولكنه تطرق لأشياء كثيرة من صفة الصلاة في مواطن أخرى من الصلاة نشير إليها على حسب ما عرضها المصنف بإيجاز، لأنه سيأتي تفصيلها في محلها. فذكر التكبير فقال كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه، هذا يتفق مع ما في ما عند ابن عمر وفي حديث مالك بن حويرث حتى يحادي فروع أذنيه أو حتى يحادي أذنيه، فوجمع بينهما كما سمعتم. قال ثم يكبر إذا أراد أن يركع، نعم، ورفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه، أيضا كذلك عند الركوع يفعل مثل ما فعل عند تكبيرة الإحرام. ثم قال الله أكبر وركع. فقالوا الله أكبر وركع يعني كان أيضا تفيد أن الرفع سابق على التكبير، لأنه قال ثم قال والعطف بثم يقتضي الترتيب. ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، يعني في حال الركوع اعتدل في حال الركوع، يعني الإنسان ينبغي أن يلحظ إذا ركع في الصلاة أن يكون مستويا ظهره، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستويا ظهره بحيث لو صب عليه الماء لم ينسكب لا يمينا ولا شمالا لشدة استواء ظهره صلى الله عليه وسلم في حال الركوع. وكذلك أيضا لم يرفع رأسه ولم يصوبه، يعني لا يرخي رأسه ولا يرفعه، وإنما يجعله مسامد لظهره، هذا هو السنة في الركوع، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن أشار إليه هنا حديث أبي حميد قال ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، يعني لم يرفع ولم يخفض، ووضع يديه على ركبتيه، يعني في حال الركوع يضع الإنسان يديه على ركبتيه كأنه ممسك بهما. ثم قال سمع الله لمن حمده في حال الاعتدال ورفع يديه واعتدل، ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه، يعني لا يهوي للسجود حتى يستقر ويعتدل قائما ويعود كل عضو في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا أيضا. ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عضو موضعا. ثنى رجله هي الرجل اليمنى ينصبها ويفترش اليسرى كما سيأتي، ينصب اليمنى ويجعل أصابعها نحو القبلة ويفرش اليسرى ويجعل ليته على اليسرى، هذا هو السنة في القعود، ولو شق على الإنسان فله أن يجلس على الكيفية التي تريحه، لكن هذه السنة وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. قال ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه، هذا كله إشارة إلى الطمأنينة، قوله حتى يرجع كل عضو إلى مكانه إشارة إلى الطمأنينة، فالإنسان مأمور بالطمأنينة في صلاته في جميع أحوالها سواء في القيام أو في الرفع من الركوع. بعض الناس يتساهل في موضوع الرفع من الركوع بحيث أنه حالما يرفع رأسه من الركوع يهوي ساجدا مباشرة، هذا خطأ، هذا يخالف الطمأنينة ويخالف ما في الحديث هنا حتى يرجع كل عضو إلى مكانه. ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه، هذا أيضا إشارة إلى الموطن الرابع الذي ترفع فيه اليدين وهو عند القيام من الركعة الثانية. ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته سواء كانت ثلاثية أو رباعية أو ثنائية أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم، هذا هو التورك، التورك مسنون لكنه لا يكون إلا في صلاة فيها تشهدان، في صلاة فيها تشهدان كالثلاثية والرباعية، أما الثنائية فليس فيها تورك. التورك هو أن ينصب اليمنى رجله اليمنى ويخرج اليسرى أيضا من جهته اليمنى ويجلس على إليته، يجلس على إليته اليسرى ويخرج رجله اليسرى كذلك أيضا وينصب اليمنى كحال جلوس بين السجدتين، أما اليسرى فيخرجها ولا يجلس عليها، وإنما يجلس على يده اليسرى. هذا هو التورك لمن يستطيع ولمن يتمكن، فهو سنة. وقعد على شقه متوركا ثم سلم، قالوا صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض مواطن وبعض نقل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، وسيأتي مزيد تفصيل لكل موطن ولكل مقام من ركوع وسجود وجلوس إلى آخره، وقد بسط المؤلف رحمه الله في ذلك بسطا جيدا، وسنأتي عليه إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه. أيهما أفضل عند الصلاة، وضع الأيدي على الصدر أو أن تكون مسدولة بجانبه؟ لا، السنة أن توضع اليدين على الصدر فوق السرة، هذه هي السنة. أما السدل فهذا خلاف السنة، فالذي صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يضع يديه على صدره ولا يسدل، والسدل خلاف السنة، ولكن لا تبطل به الصلاة. لو الإنسان صلى سادلا يديه فإن الصلاة صحيحة، ولكنه لم يأتي بالمشروع ولم يأتي بالسنة والأولى. أقول هل يجوز نحن عمال في مينا، عمال تحمية وتفريغ، وهناك أشياء تصدر كعنب وغيره، ويقول نحن نعلم وتمور تصدر إلى بلاد نعلم أنها تصنع خمورا، فيجوز أن نعمل في هذا؟ إذا كنت تجزمون ومجزوم بأنها تصنع خمر فلا، لا تتعاونوا مع هؤلاء وانتقلوا واسعوا في وابحثوا عن عمل غير هذا، لأن هذا إذا كان فعلا مؤكد أنه الخمر. أما إذا كان لأمور أخرى كالاستهلاك والأكل أو عصير مباح أو تصنيع حلوى أو نحو ذلك فهذا لا يضر إن شاء الله. أما إذا كان مؤكد ومعلوم وينتقل من الميناء إلى المصنع الفلاني ويورد للمصنع الفلاني الذي يصنع الخمر فلا، تتركون هذا وتبحثون عن غيره وسواه. أما إذا كان لا مصدر هكذا ولكن هم يتصرفون هناك بجعله حلوى أو جعله يعلم للاستهلاك أو يدخل في صناعات أخرى غير الخمر فهذا لا يضر إن شاء الله. يقول أحد الأئمة يصلي في مسجد جماعة وكل يوم في صلاة الفجر يقنت، وهو أيضا يخطب الجمعة وقبل الخطبة يقرأ القرآن. لا، هو يعني القنوت الصحيح أنه شرعيته في النوازل، أما مطلقة في كل صلاة الفجر هذا لا، لكنه لو صلى الصلاة خلفه صحيحة، لو قنت كل صلاة كل فجر فالصلاة خلفه صحيحة، وأنت إذا صليت خلفه أقنت، إذا رفع الإمام يديه فارفع يديك، حتى ولو كنت يعني لا تراه فإن الأمر هذا الأمر ليس يعني كبير يعني بحيث تبطل به الصلاة، لا تبطل به الصلاة. فلو صلى هو يقنت فإنك تقنت خلفه والصلاة صحيحة، لكن الأولى في حقه أن لا يجعله دائما وإنما يقنت في حال النوازل. هل يجوز لي بعد أن أتممت العمرة أن أعتمر عن أبي وهو متوفى وقد حلقت كل شعري، فما العمل؟ لو من كان في مكة فالأولى في حقه أن يكثر من الطواف وألا يخرج من مكة من أجل عمرة، إنما تكثر من الطواف وتهب ثواب الطواف لوالدك إن شاء الله. أما إذا صدف أنك خرجت خارج الحرم لأي غرض من الأغراض كنزهة أو تجارة أو زيارة أو زيارة مريض أو علاج أو نحو ذلك، خرجت خارج الحرم ثم أردت أن تحرم فهذا سائغ ولا شيء فيه ولا كراهة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله.